السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهدى فأنت الإمام ومسك الختام.
عليك الصلاة وأزكى السلام. أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا. وكانت مع التيه تمضي بعيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير وحفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. إذا مستمعينا الكرام، نحن معكم الآن على الهواء مباشرة، ونستقبل أسئلتكم الفقهية على أرقام هواتف الإذاعة وهي 092-33-1010، وأيضا على جوال رقم 0599-15-1010. نبدأ هذا اللقاء بالاتصال الأول الآن معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
أول شيء نشكركم على البرنامج الحلو، الله يجزيكم الخير على البرنامج
جميعا،
أتمنى لكم إن شاء الله التقدم.
الله يبارك فيك أخي، حياك الله.
السؤال الأول حول المسح الجوربين، بالنسبة على المسح، حسنا كان الجورب محزوق قدر مشكل أو كان الجورب خفيف، يعني مش خمير خفيف، هذا هو السؤال. الثاني سؤال،
المسح على الجورب الخفيف
أو المخزوق نص شكل، هي يجوز؟ واحد سؤال، إذا أنا كنت عضو لبست الجورب ولبست عضو ربيت شلحته وربيت لبسته وأنا عضو، هل يجوز مسح عليه؟ يعني تتحملني في كمان سؤال ثالث.
لحظة، مسحت على الجورب؟
نعم.
وخلعته من رجلك؟
نعم.
ثم لبسته وأنت على نفس الطهارة؟
هل يجوز مسح عليه؟
طيب ماشي.
في سؤال تحملوني بالنسبة لرسول الله محمد، في حديث يقول رفع، يعني رفع رمتي ما حدث بها أنفسها، يعني إنسان في نفسه بتحس بالكفر أو زي هيك، هل يؤاخذ هذا الإنسان؟ بعدين السؤال الأخير، في كمان سؤال بالنسبة للوسوسة، هل من الإنسان
مع صوتك بالله
عن الوسوسة؟
يعني كيف بنعرف انه مثلا هاي وسوسة الشيطان او في الهواجس هاي بتيجي؟ وشو مثلا الشيطان، شو مثلا وظيفته انه يوسوس الانسان، انه مثلا بده يخليه حريص على الوضوء، او على في ناس مثلا بتوسوس انه مثلا ما اغتسلش مضبوط برد بعيد، شو يعني الشيطان يكون حريص على، يعني يكون يعني على الطهارة، ولا شو الشيطان من الوسوسة هاي؟
طيب ماشي، ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم.
ربح السؤال
واضح ان شاء الله عن الوسوسه.
اقدر انا عشان بشتغل ربح 48 اقدر من دكتور،
تابعنا اخي تابعنا ان شاء الله تسمع الاجابه. الاسئله
لو روح تقلام وبعدين بشوف على الراديو، بسمع الراديو
حياك الله، او تسمعها في الاعاده الاربعاء الساعه 7
اذا في
ان شاء الله تعالى. ناخذ اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يعطيك العافيه.
الله يعافيك أخي، حياك الله.
سمحت بالتسجيل إذا بتكرر.
نعم تفضل، من وين حضرتك؟
من جنين.
حياك الله.
الله حييك. السؤال الأول، أنا زلمة تاجر بشتري بضاعة وببيع، بتعامل مع ناس بستورد البضاعة، تجار يعني، بتعامل معهم. في تاجر من التجار أعطاني بضاعة كميات ضخمة يعني، براسم البيع، واللي بتيسر بسده يعني كل أسبوع كل شهر. بعد فترة من الزمن صار الزلمي كيف بده يستغلني بالأسعار، يعني سعر الشغل اللي حكى 10 شيكل في السوق يعطوني إياه 15، وهو له علي مصاري، وأنا يعني ملزم كل أسبوع كل أسبوعين شو اللي بتيسر نعطيه من الحساب القديم. فصار يستغلني في الأسعار، إنه يا بتأخذ من عندي بالسعر هذا أو بتغصب بده يأخذ الحساب القديم.
نعم.
هاي واحد. السؤال الثاني،
صدق.
أنا حدتي توفت وكانت مريضة وشهر رمضان ما صامته، كانت مريضة مرض يعني في الكلى، الله كيفكم الشرف يا في المسلمين، وتوفت وما كانت تفوت.
متى توفت؟
توفت بعد رمضان.
آه بعد رمضان. وكانت هي صاحية بس المشكلة عندها في الكلى.
كانت تغسل كلى وعملنا لها عملية قلب مفتوح كمان يعني وتوفت.
هي عليها أي صيام أيام قضاء؟
لا هي ما صامتش رمضان وتوفت. شو المطلوب منا نعمله تكفير عنه؟
الله.
السؤال الثالث لو سمحت، مرت عمي عمرها تقريبا بالستين ستينات، وأنا شبر بيت عندهم يعني أهلي وحدي، بجوز لي وأنا على وضوء أسلم عليها لمرت عمي، تعتبر زي والدي يعني هي وعمرها كبير و أسلم بالكف بإيدي.
عمرها 60 سنة.
عمرها تقريبا على ما شارف 60 أو زيادة عن 60.
زوج مرت عمك؟
مرت عمي صحيح.
ماشي إن شاء الله اسمع الإجابة.
الله يبارك فيك.
حياك الله عافيك. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ.
أهلا وسهلا عليكم. السلام.
شوف بدي أسألك بالنسبة لصلاة الأوابين، هل هي نفسها صلاة الضحى أو إشي تاني صلاة الأوابين؟ ومن الأفضل إذا كانت صلاة الضحى تتصلى صلاة الضحى أو بين المغرب والعشاء بست ركعات زي ما أنا بسمع؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك.
من وين حضرتك يا أختي؟
من الخط الأخضر من الناصري.
حياك الله أختي.
أهلا فيك شيخ السلام. بارك الله فيك
وفيكم. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
أنا مرحبا.
يا هلا بك حياك الله.
قاعد القرآن الكريم.
نعم.
ممكن أحكي مع الشيخ؟
نعم بيسمعك. من وين حضرتك؟
أنا من الشمال.
أهلا بك. تفضل سؤالك.
بدي أسأل السؤال، عندي كثرة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، كيف الواحد يقدر يحفظ القرآن؟ لو ممكن تفتحوا برنامج عن القرآن، كيف الواحد يقدر يسأل حفظ القرآن؟ كيف يقدر يمسك الوضوء؟
نعم.
السؤال الثاني، إنه بيقدر واحد يحفظ القرآن ما معه وضوء عن طريق التلفون عن طريق الهاتف؟
يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن عن طريق الهاتف؟
يسمع للشيخ مثلا عن طريق الهاتف وهو بيسوق السيارة.
نعم.
السؤال الثالث، لو أنكم مثلا تفتحوا برنامج كيف الوضوء، كيف اتمام الوضوء، أو بقدر أقرأ القرآن أو أحفظه بس واحد ما بيقدر يمسك الوضوء.
ماشي، اللي هو السؤال الثاني تقريبا. ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
ماشي شكرا. ممكن تفتح البرنامج. شكرا
حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
تفضل.
وعليكم السلام. بدي أغلبك، بدي أسأل سؤالين. السؤال الأول اللي هو أنا بدي أسأل، هل الإنسان يعني بأخذ ثواب العمل؟ يعني مثلا أنا على سبيل المثال عند التوضيح مثلا على الفيسبوك نشرت إشي مثلا هو يعني غير يستفاد منه، أو مثلا صلاة على النبي، هيك الواحد بأخذ اللي هو اسم غيره ويعني اسم غيره أو أجر غيره بنضاف له يعني لحسنات أو سيئات؟ وهذا سؤال أول. السؤال الثاني،
مش واضح السؤال فضيلة الأستاذ؟
لا،
الإنسان يأخذ ثواب عمل إيش العمل؟
يعني مثلا أنا كيف يعني سبيل المثال أنا عملت عمل يعني أو نصحت واحد نصيحة دينية أو إشي، هذا الشاب نصح غيره، يعني هذول اللي نصحهم مثلا وهيك يعني مثلا إشي بخصوص الدين، مثلا أنا نصحت واحد يروح على الجامعة أو إشي نصح غيره
وعمل فيها
عمل فيها مثلا، هذول أنا باخذ ثوابهم أو هيك، والعكس يعني صحيح إنه إذا أنا مثلا
خلاص إن شاء الله.
هاي السؤال الأول. السؤال الثاني اللي هو في قضية الوقت، إنه أنا مش عارف قريت مرة إنه جميع يعني المسلمين من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني الله سبحانه وتعالى بدخلهم اليوم يعني قيام الجنة، إنه سواء إنه المسلمين اللي يعني مش دينهم الكذب بس قال أشهد أن لا إله إلا الله وارتكبوا الفواحش هاي، إنه يعني بتعذبوا في النار بس بعد بعديها يعني الله سبحانه وتعالى بعد فترة بتغلهم من الجنة. يعني يا ريت لو توضيح يعني لو المسلم اللي بيكون بيصلي وبصوم وهيك يعني نفس يعني تبقى رتبته نفس المسلم اللي بس في الشيء بس في الهوية مكتوب اسمه مسلم يعني شو توضيح حالي.
من وين حضرتك أخي الكريم؟
نعم
حياك الله إن شاء الله تتابعنا وتسمع الإجابة. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. يعطيك العافية يما.
الله يعافيك يا أختي.
الله يعينك يا ربي. معاي المفتية.
بيسمعك.
الله يزهي تفضلك يا ربي يرضى عليك. أنا زي والدتك بحكي يا يما.
أياك
تفضل يا حجي.
الله يسعد قلبك يا ربي. أنا بدي أشكيك همي زي ولدي من أولادي. الله يرضى عليك تسمعني بس وبدي تتحملني.
تفضل يا حجي.
الله يزيد فضلك يا ربي. أنا عندي كنا ولد أخذوهم على بعض حب يعني حبوا بعضهم وتجوزوا معك معي
نعم.
أنت
نعم.
هالأيام لا بطيئة ولا بطيئة يا بنية وإلها 3 أشهر معاشرة الجوزية من مرة ولا بتطب فيها يعني لا حياء بالدين يعني مع احترامي لك عيب أني أحكيها
نعم.
بس طيب. مش عارفة شو أعمل لا بدها
لهم متزوجين حاج
نعم
بداش لهم متزوجين
8 سنين
عندهم ولاد
وعندهم ولدين وبنت هاي جديد عمر الولد عمر الولد اللي جابت اخر اشي 2 شهر وقبل ما تولد بشهرين ولا اشي رايح ينجن الولد والولد شاب السعان 29 سنة ولا بطيئة ولا راضية ترد عليه قال لها بدي اتزوج قالت له روح اتزوج اللي بدك اياه اعمله طب هلأ مش لما تبعد الوحدة عن جوزها وترفضه مش محرم بكونوا فهمني شو اللي أحكيه أنا مش عارفة
طيب
الله يفرج كربهم إن شاء الله توكل
إن شاء الله
شاطرة والله يا ابني وهو رايح ينزل وبده يتجوز والمصيبة عقد حاله يا يما وقايم بطاعتها من كل إشي ومنيح وما أحلاهم بس بدهاش أبدهاش إياه بصير هذا الحكي
تابعين إن شاء الله تسمع الإجابة
السؤال يا حاجة هي بتشتغل
لا قاعدة
وهو شو بيشتغل
نجار
طيب حياك الله
الله يرضى عليك تحل لي
ان شاء الله تسمع الاجابه يا حجه
مخنوقين كثير كثير يا يما
ربنا ان شاء الله تعالى يصلح الاحوال ان شاء الله تعالى.
الله يجبر خاطرك
حياك الله يا حجه
الله
معك اهلا بك معنا اتصال اخر السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل اخي
يعطيك العافيه استاذنا
نعم
الله يعافيك احكي معك ابو بشار من جركم وزين
حياك الله اخي ابو بشار تفضل
في سؤالين لي اذا ممكن
نعم تفضل
سؤال أول في شخص أخذ ورثة مرته على القانون مش على الشارع
ورثة مرته
ورثة
مرته كيف على القانون هو وين ساكن أول شيء
نعم في جنين منطقة جنين
جنين
نعم في جنين
كله شرع يا أخي مش راح على المحكمة الشرعية
بس أخذ على القانون
ما هو قانون الأحوال الشخصية ما أخذ من الشرع الإسلامي
في ناس بياخذوا على القانون بتاخذ النص يعني مش زي ما بيعطيها للانثى اللي ذكر مثل حظ الانثى يعني بياخذ على النص زي ما بياخذ الذكر بتاخذ الانثى
خليك معي انت بتقول اخذ ميراث زوجته
ايوه
الها اولاد زوجته
زوجته استرثت من اهلها على القانون عفوا
ايوه خلص ماشي
زوجته اخذت من اهلها على القانون مش
متى تورث زوجته من وين هي
من عنده من نفس البلد
من جنين
نعم
أبوها مات قبل 93 ميلادي
نعم. نعم نعم نعم
خلاص شكرا بحكي لك
طيب السؤال إنه هذا أخذ على القانون مش على الشرع يجوز للناس إنها تشتغل من أرضه أو تستأجر أرضه أو تضمنها أو تشتري من أرضه منتوجة
هو ماتت مرته وتورثها
مرته طيبة يا سيدي
إذا هم يتعامل مع مرته يعني أو مرته مقليته
نعم مرته أخذت نعم السؤال الثاني
تفضل
إنه أنا بصلي صلاة العشاء يوميا في الجامع وبصلي ركعتين سنة العشاء ثم بقوم بجيب ركعتين قيام الليل مع سنة الوتر في تشهد واحد هل هذا جائز؟
كيف؟ الوتر بعد السنة؟
بعد ما أصلي سنة العشاء ركعتين بقول نويت أن أصلي ركعتين قيام الليل مع سنة الوتر تشهد واحد
بس ركعتين بتصليها
نعم 3 ركعات
أيوة 3 يعني زي ما بتصلي المغرب
نعم بالضبط
طيب توكل على الله إن شاء الله
حياك الله
جزاك الله خير
جميع. حياك الله أخ الكريم. وأيضا معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول كتبته
عن الميراث. نعم.
اللي هو هذا بصلي المغرب بصلي الوتر
مثل
قبله
عن الميراث اللي زوجته
على
حسب القانون.
ماشي.
نعم. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا واقف حيران اليوم عند يهودي بحكي مع عبدك كم شتم أو جاب يعني هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كيف بنا نعالج هذا الموضع؟ يعني لو أضرب شاف روح فيها بنحبس. يعني لحتى هسه أنا حيران واقف ليش ما عملت الشغلة؟ شو بقدر أنا أسوي بهاي الحالة؟
ماشي الحال. من وين تحكي معنا أخي الكريم؟
من عرب إسرائيل.
حياك الله. إن شاء الله طبعا تسمع الإجابة. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي.
اسمح لي أسأل مفتي سؤال.
نعم.
من نابلس أحكي.
من نابلس. حياك الله تفضلي.
في فتاة عمرها يعني تقريبا 16 سنة صيبت يعني زي حالة نفسية بدك تحكي.
نعم.
نتيجة ظروف مرت فيها هي. يعني كانت تحلف أيمان كذب مستمر يعني بشكل مستمر ويعني دائما يعني ومش قادرة هي الآن يعني بعد علاج قوي علاجناها هي رجعت الآن لطبيعتها وبدها تصوم أيام يعني بدها تصوم قضاء الأيمان اللي حلفتهم. هلا عليها صيام ولا دفع كفارة يمين؟ هي طبعا كانت مش واعية على نفسها وهي كانت تحلف.
عليكم معك. كانت تحلف تسوي إشي؟
لا تحلف
أيمان وما سوتوش مثلا؟
لا يعني أيوة بالضبط كانت تحلف أيمان هي مش عملتها يعني تحلف على مثلا أقسم بالله أنا عملت هذا الإشي الله العظيم تحلف.
لا خليك معي. يعني يسألوها أنت عملت هيك تقول والله ما عملته وهي عملته.
وهي عملته أحيانا تكون مش عملته تحلف أنها عملته. لا هي كانت يعني
عن إشي ماضي.
أيوة عن إشي ماضي هي كانت
كان مخها وكان مخها يعني مش طبيعي.
ايوه مش طبيعي بعد علاج مستمر اتعالجت الان رجعت لطبيعتها يعني اعترفت انها كانت تحلف ايمان كذب.
شكرا على الله ما في مشكله.
اذا سمحت بدي احكي لك انه هي كانت يعني نتيجه ظروف مرت فيها هي كانت في هذا المرض يعني مريضة تعبانة كثير كانت حالتها النفسيه.
ماشي الحال يا اختي ان شاء الله.
في التكمله ايش قلتي؟
انها حاله مرضيه صعبه
كانت. سمعت الكلام.
نعم هذا هو.
شكرا.
حياك الله أختي. مع السلامة. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. اتصال الأخير. السلام عليكم.
عليكم السلام. ألو.
تفضل يا أختي.
مرحبا شيخ كيف حالكم؟
الله يسعدك.
بدي أسألك هالسؤال. من مدة أسبوع أنا كنت عند أهلي شايفتي صارت مشكلة بيني وبين أخوي فهو لازم يتحمل إيش وكان لازم هسه نروح عليه الطلاق لنروح حسنا كافي عادت بكت الدنيا ليل ومطر فهنا هذا أخوي كان هذا الوضع وأخذه على داره ونام هناك وأنا نمت عند أهلي هل هذا الطلاق وقع ولا لا مع أنه كان إذا ما روحتش تبقى طالقة من هون.
خليك معي. أنت بديتي بكلام وحكيتي بعدين غيره. قال لك إذا ما روحتي بتكوني طالقة ولا قال لك عليه الطلاق إلا نروح الليلة؟
لا كان إذا ما روحتش لتبقى طالقة. شايف كيف؟ بس هذا
من ساكن أنت؟
أنا من القرية ثاني مش من نفس القرية.
مش مشكلة. وين في أي محافظة ساكنين؟
من طول كرم.
خلص توكل على الله.
نعم.
حياك الله أختي. الله فيك. نتوقف عند هذا السؤال فضل الأستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. كان الاتصال الأول للأخ المسلم داخل الخط الأخضر ويسأل عن المسح على الجورب إن كان فيه ثقب أو إن كان الجورب خفيفا فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك
أمين.
وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد فالمسح على الجورب مشروع للمقيم معنى المقيم غير المسافر يوم وليلة ويبدأ هذا العد من أول نقض للوضوء بعد المسح على الجورب، أول نقض الوضوء آسف بعد لبس الجورب، وشرطه أن يلبس الجورب على وضوء على طهارة، وللمسافر 3 أيام ولياليها. الآن هم كانوا يمسحوا على خفين، وارد في أحاديث عن الصحابة وأحاديث صحيحة طرقها إنه المسح على الجوارب، والأصل في الجورب أن يكون حول الرجل كلها من غير ثقوب، فإذا كان ثقب بسيط فإن شاء الله لا يضر. هو قال يعني بمقدار العملة هذه اللي هي نصف الشيكل، فأنا بقول إذا هو سبق مسح إن شاء الله ما في مشكلة، لكن الآن نصف الشيكل كبير، يعني لو قال بمقدار الشيكل ممكن تكون أهون شوي، فأنا بنصح من الآن إذا كان الثقب في الجورب بمقدار نصف شيكل فالأصل والأحوط له أن لا يمسح على هذا الجورب، وبعينه الله بلبس جورب في الأيام الباردة اللي يكون ما فيش فيه ثقب.
نعم بارك الله فيكم. بالنسبة للخلع الجورب بعد أن مسح عليه،
هو خلع الجورب كويس؟
نعم.
الآن ما بصير يعاود يلبسه ويمسح عليه، لأنه عندما خلعه هو خلعه إذا يعني شوف عليه، أنا سألته بدي أضرب، أنا أعطي حالتين، أنا توضأت الساعة 7 صباحا توضأت الساعة 7 صباحا ولبست الجورب الساعة 7 ودقيقتين ثم الساعة 8 وما زلت على وضوء، ثم الساعة 8 شرحت الجورب ولبست جوربا آخر، فهل يجوز لي أن أمسح على الجورب؟ الجواب نعم، لأني أدخلت الجورب وأنا على طهارة، لأنه حديث المغيرة بن شعبة لما أهوى يديه لينزع جورب النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما، يعني دع رجلي في الخفين فإني أدخلتهما طاهرتين، فهذا الضابط. الآن أنا لبست الجورب الساعة 7 ثم انتقض وضوئي، ثم انتقض وضوئي وشلحت الجورب. الآن اللي بيشلح الجورب في هذه الحالة لا يجوز له بعد يعاود يلبسه ويمسح عليه. طيب حالة ثالثة، أنا انتقض وضوء الساعة 7:30 مثلا، الساعة 8 مسحت على الجورب فببقى على طهارة ما لم ينتقض وضوئي. فلو أنا خلعت الجورب ثم أردت أن أتوضأ وأمسح عليه ما بصير في هذه الحالة، لكن أنا قلت في فتوى سابقة إنه خلع الجورب فيما يترجح لي أنه لا ينقض الوضوء، مجرد خلع الجورب لا ينقض، هذا أنا الفائدة بس قلت المعلومة.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤاله الثالث والرابع أيضا، في ربما يكون في نفس الموضوع، رفع عن أمتي ما حدثت بها نفسها أو الوسوسة أيضا، ماذا تقولون عن هذين الموضوعين؟
والله يا أخي هذا حديث صحيح، يعني أنه إذا كان في وسوسة نسأل الله العافية، وكما تعلمون يعني الوسوسة تعترض وناس كثر، فحديث متفق عليه إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تكلم، وفي أظن رواية ما وسوست أو حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تكلم، أو ما لم تعمل بهذا الذي حدثت به نفسها أو تتكلم، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن لطفه. وأنا بدي أقول الواحد ما يتابع الوسوسة، لأنه يعني الشيطان بيجي وسوس للناس عشان ما يخلوهمش يستمتعوا في الطاعة ولا في العبادة، بوسوس انت والله بيجوز، وخاصة اذا اجاهم بالنسبة للوضوء والطهارة كثير بيجي الشيطان لها الحد هذا. اذا كان الامر يعني عارض وبسيط وما بأثر على حياة الانسان وسلوكياته ما يلتفت اليه ولا يلتفت للوسوسة، لكن اذا زاد عن حده بصير مرض ويحتاج الى علاج. طيب إذا وصلت إذا وصل الموضوع إلى أنه يعني يصير عنده وسوس في أنه جرى كلام كفر على لسانه، أو أنه مثلا يتفكر في تفصيلات الذات الإلهية وما إلى ذلك. هذا حصل مع الصحابة وأرشدهم، أرشد بعض الصحابة الذين قالوا له هذا، قال لهم قل لا إله إلا الله ثم انتهي، يعني اقطع الوسواس. بعض الناس قال لهم أو قد وجدتموه، يعني بعض الصحابة قالوا يا رسول الله إنا لنجد ما يتعاظم علينا أن نذكره، يعني إشي كثير كثير ويصعب علينا نذكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو قد وجدتموه، قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان، يعني جيك وأنتم مؤمنين وصادقين، فالشيطان بدوش يهنيكم في إيمانكم وفي صدقكم يأتي ليوسوس. اللي بدي أقوله يعني أنه من مداخل الشيطان وتلبيساته على الإنسان أن يوسوس له، فعلينا أن لا نلاحق هذه الوسوسة وأن لا نتابعها وأن نطردها ما استطعنا، وأن نبني على ما نحن متيقنين فيه. يعني لو أنا الشيطان قال لي أنت بدك تروح تصلي، ما أنت أصلا انتقض وضوءك قبل ساعة، لا، أنا إذا أنا كنت على طهارة ومتأكد أني توضيت ما بسمع لها الوسوسة. أنا في الصلاة بدي أجلس للركعة، يعني أجلس الجلوس الثاني في صلاة مثلا الظهر، بقول لا أنت الساعة هذه على الثالثة، ففي هذه الحالة أبني على المتيقن، بقوم وبجيب الركعة الرابعة وأسجد للسهو. يعني بدي أقول تابعش الشيطان، لأنه إذا تابعنا واستسلمنا للوسواس مشكلة الحقيقة.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من جنين، له ثلاثة أسئلة. وسؤاله الأول يقول بأنه يعمل تاجرا ولوجود دين عليه، أحد التجار أراد أن يستغله برفع السعر عليه، فهل له ذلك وماذا يمكن أن يفعل؟
أنا بدي أبدأ حديثي قبل ما أعطي يعني الحكم الشرعي، أبدأ حديثي بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وكان أحد الصحابة يقول إذا بعث غلمانه ليأخذوا ديونه من الناس، يقول لهم إذا وجدتم أحدا لا يوجد معه ما يفي به فتجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عنا. ففي الحديث فتجاوز الله عنه، وفي القرآن وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. هذه أنا بحكي يعني أطر عامة. الآن هل يجوز للإنسان أن يبيع نقدا بسعر أقل من السعر اللي ببيعه مؤجل أو نسيئة؟ يعني أنا مثلا تاجر، في عندي سلعة، بيجيني واحد بيقول لي بدي رز نقدي، بقول له هذا نقدي بمئة شيكل ومؤجل بمئة وعشرة. الراجح أنه يجوز، لكن ما الذي ننصح فيه الناس؟ لأنه ليش يجوز؟ لأنه داخل تحت عموم قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذه تجارة عن تراضي ولم يرد دليل بتحريمها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. لكن ننصح فيه الناس إنه ما يستغلوا إخوانهم، يعني وإن شاء الله له أجر كبير إذا باعوا بنفس السعر. هاي كمان أمر آخر. الآن إذا أنت كنت أخذت من هذا التاجر سلعة مؤجلة وقلت له بسدك ولم يحن وقت الأجل، فلا يجوز له أن يطالبك بالتسديد قبل وقت الأجل ما دام في أجل بينكم. وإذا أعطاك السلعة وقال لك وقت ما تبيعها تجيب ثمنها، الواجب عليك أن تلتزم، ويعتبر هذا الأجل المضروب بينكما. إذا أنت رأيته يا أخي بدي يغلي عليك، روح اشتري من غيره، روح اشتري من غيره. فهذا هو. وأنا أنصح يعني دائما ما بدأت به حديثي، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى.
اقتضى، بارك الله فيكم. وسؤاله الآخر، من توفيت ولم تصم رمضان بسبب مرضها، وماذا على ورثتها الآن أن يفعلوا؟
هذه يعني ما دامت صحيحة العقل ف يعني ولم تطق الصوم فعليها فدية طعام مسكين. فعليها عن كل يوم يخرج أولادها بمقدار صدقة الفطر، يخرج للمساكين بيخرجوا بمقدار صدقة الفطر، وإن شاء الله إنه ربنا يقبلها وتكون من أهل الجنة.
آمين رب العالمين، بارك الله فيكم.
طبعا ليش سألت عن عقلها؟ لأن لو كان عقلها لا سمح الله ضايع مثلا، يعني واحد عقله ضايع وما زال على قيد الحياة وأجى رمضان عليه ومات بعد أن انتهى رمضان، هذا ما عليهم مش يطلعوا إشي، لأنه التكليف مرتبط بإيش؟ مرتبط بالعقل، ومدام فيش عقل فيش تكليف. أما هذه المريضة مدام في عقل في تكليف، فإذا كانت مريضة عليها عدة من أيام أخر. طيب ماتت قبل أن تشفى مثلا، فعليها كفارة عن كل يوم بمقدار صدقة الفطر.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثالث عن حكم التسليم على زوجة عمه عمرها فوق 60 عام.
هو ربط الموضوع بالوضوء.
نعم.
موضوع المصافحة على النساء أخطر من قضية ينقض وضوء ولا ما ينقض وضوء. يعني إذا قضية ينقض وضوء ولا ما ينقض وضوء سهل، بروح الواحد بتوضع على طول. مشكلة مصافحة النساء حرمتها إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مصافحة النساء، وأحاديث بمجموعها تصلح الاحتجاج، لأن يطعن أحدكم رأسه بمخيط حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فموضوع المصافحة موضوع يعني لا يجوز. إذا الإسلام حرم النظرة إلى الأجنبية بشهوة فالمصافحة أخطر وأشد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء حتى في البيعة اللي بتحتاج إلى أن يمد الإنسان يده، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصافح النساء. أجاز بعض العلماء مصافحة العجائز، وقالوا ضابط العجائز إن المرأة اللي يعني لا تشتهي الأزواج ولا يشتهيها الأزواج وما إلى ذلك. أنا إذا بده رأيي العلاقة ما بيأثر عليها المصافحة أو عدمه. أنت ما دام هذه أحسنت إليك وتربيت عندهم برها بما تستطيع من بر، من غير أن تضع يدك في يدها يا أخي. ولما تيجي عليها وكيف حالك وكيف أنت وادعي لها وكل هذا الأمر من غير أن تصافحها، وبتكون هذا أحسن لك وأحوط. أما قولك أنا عشت منهم واحد زي أولادها، هذا الكلام لا يوجد له اعتبار في الشرع من حيث التحليل والتحريم. يعني زي أمي ولا مش عارف إيش، ما أنت بتقدر تتزوج بنتها، فلو كانت هي زي أمك يعني بتستطيعش تتزوج بنتها مثلا. فأنا أنصحك ألا تصافحها، وأن تبرها بكل طرق البر التي ترى أنها مناسبة. ولو كان سنها صغيرا لما قلت لك أنا أنصحك، لقلت لك يحرم عليك أن تصافحها.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من الناصرة تسأل عن صلاة الأوابين، هل هي نفسها صلاة الضحى، وما هي صلاة تصلى بعد المغرب؟
نعم أول صلاة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبل زوال الشمس بعشر دقائق، هذه كلها وقت صلاة الضحى. يعني بستطيع أقول من شروق الشمس بعد شروق الشمس بعشر دقائق لقبل أذان الظهر بعشر دقائق، هذا كل وقت صلاة الضحى. الآن جزء من هذا الوقت اسمه صلاة الأوابين، اللي هي كما جاء في الحديث الصحيح صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصال ترمض يعني الفصيل اللي هو ولد الناقة. ولد الناقة يتأثر من الرمضاء يعني من حر الرمل، وبصير يجلس في في أمه تقريبا قبيل الظهر بثلث ساعة أو بنصف ساعة. هذا وقت صلاة الأوابين. يعني اللي بدي يصلي صلاة أوابين إذا بستطيع وبتعرضش مع عمله وما إلى ذلك، أحلى إشي هذه يعني بوقتنا اليوم من 11 وثلث إلى 12 إلا ثلث، هذه وقت
أنا تقديري هذا يعني لأنه الحديث قال حين ترمض الفصال، هذا وقت صلاة الأوابين، فهذه اسمها صلاة أوابين بالمعنى الخاص، وبالمعنى العام تسمى صلاة الضحى، لأني أنا مثلا إذا صليت بعد الشروق بربع ساعة بصلي صلاة الضحى. هذه بالنسبة الآن بالنسبة للصلاة اللي يذكر، أو بعض الناس بقول أنا أصلي ست ركعات بعد المغرب صلاة الأوابين، هذا لم يرد فيها حديث ولم يرد فيها نص. اللي مشروع بعد المغرب يا أخوان أن تصلي بعد صلاة المغرب، يعني أنا بدي أعطيك من أذان المغرب يشرع لك بعد أن تسمع الأذان أن تصلي ركعتين، لأن قبل أن تصلي الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بين كل أذانين صلاة، فيعني المقصود بين الأذان والإقامة يشرع لك أن تصلي. الآن بعد أن تصلي فريضة المغرب يشرع لك أن تصلي ركعتين، وهاتان سنة من السنن الرواتب، يعني اللي هي مرتبطة بفريضة المغرب وهي سنة من السنن المؤكدة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. تخصيصه ست ركعات بعد ذلك وأن تعتقد أنها صلاة الأوابين هذا لا أصل له. أما إذا أردت أن تصلي بعد صلاة المغرب ما شئت من صلوات فهذا مشروع، لأنه فيش كراهة في الصلاة بعد المغرب، فلك أن تصلي ركعتين ثم أن تصلي ركعتين ثم تصلي ركعتين ثم تصلي ركعتين ثم تصلي ركعتين ما شئت أن تصلي، لكن هذه لا تسمى صلاة الأوابين. ولم يرد حديث صحيح في أنه صلاة الأوابين ست ركعات بعد المغرب، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤال الأخ المستمع من الشمال عن حفظ القرآن الكريم، يسأل كيف يستطيع أن يحفظ المسلم كتاب الله عز وجل.
والله نسأل الله أن ييسر لك يا أخي، أول عمل اللي بده يحفظ كتاب الله أو جزء من كتاب الله بده يكون مخلص أن يحفظه ابتغاء وجه الله، وكل اللي بيحفظه إن شاء الله يعني في الجملة بيكون ابتغاء وجه الله. الأمر الآخر أن يختار أوقات النشاط وأوقات صفاء الذهن، وغالبا بيكون هذا في الأوقات يعني إما بعد صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر، هذه أوقات صفاء. الأمر الآخر أن يلتزم في حلقة تحفيظ القرآن، لأنه مع أستاذ يعين بعضهم بعضا، يعني هذا اللي بحضرني، وأن يكثر من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن ييسر له حفظ كتابه أو يعني ما تيسر له من حفظه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيب العبد إذا كان صادقا في دعائه.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني أيضا عن القرآن الكريم حفظه وقراءته عن طريق الهاتف إذا كان يعني على غير وضوء.
إذا كنت على غير وضوء فيجوز لك، يباح لك أن تقرأ القرآن وتمسك المصحف بيدك، ويباح لك أن تمسك الهاتف وتقرأ منه، ولا فرق بين أن تمسك الهاتف وتقرأ منه أو تمسك المصحف. يباح لك أن تقرأ غيبا إذا كنت حافظ، فالطهارة ليست شرطا لا لصحة مسك المصحف باليد ولا لصحة القراءة، لكن من آداب تلاوة القرآن اللي بزيد بها الأجر إن شاء الله أن تكون على طهارة.
نعم بارك الله فيكم. طبعا الطهارة من الحدث الأكبر
احنا بنحكي لأنه بحكي عن الوضوء.
نعم.
بحكي عن الوضوء. نعم
بارك الله فيكم. وسؤال بعد ذلك كان للأخ المستمع من نابلس، سؤاله الأول هل الإنسان يأخذ ثواب عمل غيره إذا نصحه وقام بفعل يعني عمل صالح؟
شوف الإنسان إذا نصح الناس لعمل فيه خير وفعلوه مش بيأخذ ثوابه، يكتب له مثل ثوابهم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله، وهذا حديث صحيح، الدال على الخير كفاعله. فأنت يعني إذا دليت ناس على فعل خير مش بتأخذ ثوابهم، تأخذ مثل الثواب اللي الله سبحانه وتعالى بكتب لهم إياه. وبرضه في عنا حديث آخر، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، يعني إذا أنت سنيت سنة حسنة فربنا سبحانه وتعالى بعطيك أجر فعلك. طيب والناس اللي بتقتدي فيك وبتصير يعني ملتزمة برضو الله بكتب لهم الأجر. يعني مثلا واحد في حي بيعرف انه في فقراء عملوا لجنة هذول المصلين وقالوا بدنا نحصي أسماء هالفقراء ونجمع لهم مما تجود به النفوس ونعطيهم شهري أو نعطيهم مثلا ما في أوقات في المناسبات أو شيء ما جمعنا. هي بمبادرة شخصية ووافقوا أكم من واحد وبدوا، فهؤلاء بكونوا سنوا سنة حسنة لهم أجرها. طيب لو بقي أهل هذا الحي على ذلك في سنين وسنين وسنين، فهذول اللي بقوا بعدهم بيأخذوا أجر عملهم، وهم هذول اللي بدأوا بهذا الموضوع بيأخذ إلهم مثل أجر هؤلاء. وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة مناسبته أنه النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس للصدقة، وكانوا في يعني الناس معوزين وبحاجة، فقال كانوا الناس فقراء، يعني اللي يأتي بدرهم واللي يأتي بتمرة واللي يأتي يعني شيء ما جمعوا شيء. فحتى جاء رجل من الأنصار بصرة كادت يداه أن تعجز عن حملها، يعني صرة كبيرة. قال فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل بهذه الصرة تهلل وجهه، فرح وانبسط وانشرح، يعني ظهر انشراح صدره على وجهه في بهذا الفعل، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن الإنسان الذي يشهد بالتوحيد ونطق بكلمة التوحيد، هل يدخل الجنة كل من فعل ذلك، وهل يكون الناس كلهم في درجة واحدة؟
لا، الجنة درجات، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجعلنا في الفردوس الأعلى.
آمين.
النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سلوا الله الفردوس الأعلى. فالجنة درجات، لكن أقل درجة في الجنة هي السعادة الحقيقية، نسأل الله أن يوعدنا الجنة. آمين. هذا أول. يعني يخرج من النار كما جاء في الحديث من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لكن العذاب الله أعلم راح تعذب يوم سنة سنتين مية ألف، الله أعلم كم العذاب يكون بحسب المعاصي اللي بيقترفها الإنسان ما لم يعفو الله سبحانه وتعالى ويتجاوز. المهم من كان عنده التوحيد الخالص الإيمان فإنه لا يخلد في النار.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال الأخت المستمعة من نابلس التي يعني تكلمت عن ابنها وزوجة ابنها وهم لا يطيقون بعضهم، وهي قد يعني هجرت زوجها، فماذا يمكن أن تقول لهذه الزوجة وماذا يمكن أن يفعله الابن أيضا؟
والله أنا بدي أقول للزوجة والزوج، لأن إحنا مش قضاء الآن ولا محكمين، لأنه ما سمعناش يعني لا ندري، بجوز الزوجة لو سمعناها يكون عندها يعني إشي أكثر. إحنا بدنا نقول يعني نصيحة عامة وإن شاء الله تكون تسمعنا، إنه عليها أن يعني تكون مع زوجها لطيفة، وعلى زوجها أن يكون معها لطيفا. الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني ربنا جعل المودة والرحمة بين الزوجين، بس يعني ما يسقوش لا لشياطين الإنس ولا لشياطين الجن. وعلى كل زوج أن يسمح يعني خطأ زوجته، وعلى كل زوجة أن تسمح خطأ زوجها، وبرضه كرامة لله أولا ثم كرامة لهؤلاء الأولاد. يعني اللي بتقول له أنا روح اتزوج، وبعدها بتقول له ممكن تقول له طب طلقني، الطلاق معناها أن يعيش الأولاد في يتم أشد من اليتم الحقيقي. فعليها أن تراجع نفسها، وأنا بقول على الزوج أن يراجع نفسه. يعني السائلة الحجة الله يبارك فيها ويعني يمد في عمرها بالعمل الصالح،
هي قالت ومش منقص إشي. الحياة الزوجية حجة مبنية على الستر، احنا منعرفش الخطأ منها الحقيقي ولا منه. احنا بنقول للاثنين انه كل واحد يراجع نفسه وشوف اذا في منه خطأ يحاول يتركه ويستسمح من صاحبه. وانا بدي احذر كل امرأة يعني تطلب الطلاق من زوجها من غير بأس، او يعني بتكون مع زوجها فضة فعقوبتها شديدة، يعني تطلب طلاقها من زوجها من غير بأس، ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يجعلها تشم رائحة الجنة. أيما رجل دعا زوجته إلى فراشه وأبت من غير عذر فباتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. وفي نفس الوقت بنقول للزوج أنه عليك مسؤوليات وعليك التزامات، مسؤوليات مادية والتزامات مادية والتزامات معنوية. يعني كيف تكون أنت مثلا، هم نحكي كلام عام نحكيش على هذا الزوج، كيف تكون مثلا جلفا، كيف تكون مثلا قاسيا معها وتريد منها أن تبادرك مشاعر رقيقة أو ما إلى ذلك. فالأمر يعني مشترك بين الزوجين، ونسأل الله أن يؤلف بين قلبيهما.
أمين رب العالمين، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من جلقموس، له سؤالان. سؤاله الأول عن الزوجة التي أخذت من أهلها الميراث حسب القانون، وبالتالي هل يجوز للناس أن يشتروا من أرضه؟
يعني أنا أولا بدي أصحح معلومة، إنه يعني الزوج بيعتبر إنه ما أخذته زوجته من أهلها أصبح إله، هو اللي يبيعه هو اللي يأجره. هذا إذا هي أذنت له فما فيش مشكلة، بس أنا اللي بدي أأكد على معلومة إن المال الذي تتكسبه المرأة سواء ميراثا من أهلها من أبيها من أمها أو كان راتبا أو وظيفة، الأصل أن هذا حق لها. أنا بفرق بينه وبين الوظيفة من حيث إن الوظيفة المرأة بتخرج من البيت وبتنقطع على البيت وفي مسؤوليات بتحملها الرجل، فالأصل هذه يعني تكون بتفاهم بينهم كيف يعني توزع. وإذا قالوا والله احنا بنحط مال مشترك واحنا كلنا لحياة الأولاد وبنجمع نسوي بيت، هذا نور على نور، بس أنا بحكي يعني كأحكام شرعية. فالأصل إنه ما ترث المرأة من أهلها هي اللي بتتصرف فيه وهي اللي بتبيع وهي اللي بتأجر، إلا إذا أذنت لزوجها أن يقوم بهذا عنها فذلك يعني خير وبركة، احنا ما بنتدخل في هذا الأمر. بس مش يعتبر زوجها إنه هو صاحب المسؤولية وهي ما إلها كلام، هو اللي يتصرف من غير إذنها مثلا أو من غير ما تكون هي مبسوطة بهذا، فهذا يعتبر اعتداء على مال زوجتي. هذا أولا. الأمر الثاني، ما يعمل يا أخي بالمحاكم الشرعية هو يعني مستمد من الشريعة الإسلامية. كان لحد سنة أظن 92، يعني إما 92 93، غالبا 92، ما قبل 92 كانوا الأراضي اللي خارج حدود البلدية هذه بيسموها أراضي أميرية. معنى أميرية يعني نسبة إلى الأمير، يعني عمليا الذي يملك رقبة هذه الأرض هي الحاكم المسلم ونحن نملك الانتفاع بها. فرأت الدولة العثمانية باجتهاد من العلماء اللي موجودين انه هذه مدام بملك رقبتها حقيقة الدولة فبدنا نوزع الذكر مثل الأنثى، مع أن ربنا بيقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، على اعتبار أن المالك الحقيقي لهذه لرقبة الأرض مش اللي هي بيديهم الدولة، فالدولة بتوزع للذكر مثل الأنثى بس بين الإخوة. وأما المال أو أما الأرض اللي داخل حدود البلدية فكانوا يعتبروها يطبقوا عليها للذكر مثل حظ الأنثيين، والمال المنقول اللي هو الدولارات والدنانير والشيكلات هذه توزع للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا بالنسبة للإخوة. بالنسبة للإخوة راجع العلماء والقضاة في المحاكم الأمر فتوصلوا إلى ما هو أرجح، وأقول أرجح، وهذا يعني الإنسان هو الذي يرتاح له. يعني أنا لما كنت أعرف هذا الشيء ولما كان هذا يطبق، وكنت أنا الحمد لله يعني أحمل الدكتوراه من سنوات، فكنت أتمنى فعلا أن يراجع هذا الأمر وأن يطبق للذكر مثل حظ الأنثيين في الأراضي الأميرية وغير الأميرية، في الأراضي البعيدة والقريبة، وفي الأراضي وفي الأموال المنقولة. فأصبحوا بعد 92 ميلادي تقريبا، أنا بقول السنة يعني، بس يغلب عضل 92، أصبح التوزيع للذكر مثل حظ الأنثيين. فكل من مات قبل أن يتخذ القرار في سنة 92 مثلا، أو هي مش عارف 93، كل من مات قبل ذلك بطبقه على الأراضي إنه للذكر مثل الأنثى. هذه مورثة مات قبل ذلك فأخذت مثل أخيها في الأرض، وفي المال المنقول أخذت نصف أخيها. أنا بقول ما دام هذا الأمر باجتهاد فإن شاء الله ما في حرج. وإذا هي يعني تطيب نفسها وتقول لأخوتها لا أنا بديش للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا كمان نور على النور. بس بيستطيعوش إخوتها يجوها ويحاججوها قضاء، لأنه هذا أصلا صدر عن المحكمة الشرعية وباجتهاد في وقته. طيب إحنا الخلاصة نشتري منهم نستأجر منهم؟ نعم اشتري واستأجر كل شيء ما في مشكلة
إن شاء الله. بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن صلاة الوتر، هل يجوز أن تؤدى مثل صلاة المغرب؟
يعني هو قصده 3 ركعات بتسليمتين بعد ما يخلص الركعة الثالثة. نعم يجوز، ولكن يعني في فارق إذا بده يؤديها، وهذا ما ذهب إليه الحنفية، يجوز أن يؤديها بس ما يجلس الجلوس الأوسط، لا يجلس الجلوس الأوسط، ويقنت إن أراد أن يقنت يقنت قبل الركوع، ويجوز القنوت بعده، ويجهر في الركعات الثلاث. مما ذكر العلماء هذه لطيفة يعني أذكرها، إنه قالوا يستحب أن يراعي المسلم الخلاف، وذكروا مثالا على ذلك، قال أن يراعي خلاف الشافعية مع الحنفية، فالشافعية لا يجيزون للإنسان أن يصلي 3 ركعات مجتمعة، مع أنه وارد في الحديث، والحنفية يجيزون أن يصلي ركعة منفردة. فبقولوا الأفضل إنك تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعة، بدك أكثر صلي ركعتين وسلم ثم صلي ركعتين وسلم ثم صلي ركعة، بدك أكثر صلي ركعتين وسلم ثم ركعتين وسلم بعدها ثم ركعتين وسلم بعدها ثم ركعتين وسلم ثم ركعتين وسلم ثم ركعة. فبتكون بهذا الحال أنت رعيت الخلاف، يعني صلاتك ما في عليها مشكلة عند جميع المذاهب. وإن كان كما قلت يعني ثبت بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ركعات بتسليمتين وصلى 5 وصلى 7، يعني كل هذا وارد في أحاديث. لكن ليش هم يقول الأحسن ركعتين ثم تسلم ثم ركعتين؟ لأنه ورد في حديث في صحيح مسلم فيما يغلب عظني صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا هو الغالب الذي يفعله المسلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من داخل الخط الأخضر. أثناء حديثه مع يهودي يعني شتم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليهودي، ويقول ماذا بإمكاني أن أفعل، يعني ربما إذا ثار
فيقاد للسجن.
نعم
والله النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحمد لله، يعني إذا ما استطعتش تغير بيدك تغير بلسانك وتقول له هذا حرام وهذا منكر وأنت ستدخل النار لأنك فعلت هذا، ولا أحد لا بقودك ولا شيء. طيب إذا كان هو أقوى منك ومش مستطيع حتى تحكي له هيك، قلبك في داخل قلبك أنت يعني تتضايق، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم لا تبقى في هذا المجلس، لأن التغيير بالقلب من يعني من مراتب التغيير، أقل مراتب التغيير بالقلب. وقال العلماء تغيير المنكر بالقلب أنه يتضايق الإنسان في نفسه من هذا المنكر الذي فعل، وأن يقاطع المنكر وأهله. وأيدوا هذا الكلام بقول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخت المستمع من نابلس، تسأل عن فتاة عمرها 16 سنة أصيبت بحالة نفسية في ظروف مرت بها، كانت تحلف أيمان كذب بشكل مستمر وغير واعية لما تقول. بعد العلاج وأن شفيت، هل عليها كفارة؟ ماذا؟
ما عليها إلا إن شاء الله توب لربنا توبة نصوحة وربنا يشفيها وعافيها شفاء لا يغادر سقما، وما في مشكلة.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الأخير كان للأخت المستمعة من طول كلم، تقول منذ أسبوع كانت عند أهلها وحدثت مشكلة مع شقيقها، فقال له زوجها أو حلف أن إذا
بقيت أنت طالق.
نعم، هل يقع الطلاق؟
أنا في مسائل الطلاق بوجه بس توجيه وبقولها ما دمت أنت من أهل طول كرم، في مفتي في طول كرم، بتروحي بتراجعي المفتي وهو بعطيك ورقة إنه هذا الذي حصل فيه طلاق، وبتروح على المحكمة الشرعية ثبتي، أو بقول لك في ما في طلاق وبتحتفظي بالأمر. أنا يعني إلي رأي في هذه المسائل، لكن لا أريد أن أفتأت على ما يعمل بالمحاكم وما يعملوا المفتين حتى لا نعمل بلبلة في بلدنا، وكل فلسطين يعني مقارن بالبلاد الأخرى كلها يعني زي ما بقولوها أقل من محافظة من محافظات مصر أو غيرها، فنعمل بلبلة وهذا يصير يفتيك، ومدام في شيء في قانون ويعمل به فأنا أوجهها لفضيلة المفتي، والمفتي مشي لحالها بفضل هي وزوجها عشان يشرحوا الوضع، ثم بعطيهم ورقة بالقرار في هذا الأمر.
نعم، بارك الله فيكم. أخذ هنا سؤالين من أسئلة الأخوة المسلمين على الفيسبوك. تقول الأخت نسرين، أختي على وشك الإنجاب بغلام، وزوجها يريد أن يسميه إسلام، ولكنها حلمت قبل فترة بأنها أنجبت صبي وسمته يحيى، ماذا عليها أن تسمي؟
أنا بقول تسمية الولد كلهم خير وبركة، يعني الرؤى أنا ما ببنيش عليها إشي يعني، لكن أنا يعني بقول لزوجها مراعاة لخاطر زوجتك ولرؤيتها، والرؤية هذه يعني مش عاطلة مثلا، ويحيى إن شاء الله تفاؤل إن الله يكتب له الحياة، وهي اللي حملت وهي اللي تعبت، فأنا أنصح زوجها أن يستجيب لرغبة زوجته، لكن الموضوع أنا لا أربط بالمنامات أي شيء، وهذا اللي عندي يعني.
نعم، بارك الله فيكم. الأخت سارة أرسلت إلينا بهذا السؤال، تقول أنا اشتغلت لفترة قصيرة جدا في مكان عمل، وشغلي كان البحث عن الأغاني والأناشيد وترتيبها، هل في هذا حرام؟ وماذا علي أن أفعل مع العلم أنني انتهيت من هذا العمل؟
خلاص، مدام انتهيتي لا ترجعي لمثل هذا العمل، خاصة إذا كانت يعني إذا بتحكي عن الأغاني، الأناشيد فيش فيها مشكلة، والأغاني إذا كان بسموها الأغاني الإسلامية أو الأناشيد الإسلامية فيش فيها مشكلة، بس إذا كانت من الأغاني اللي فيها ألفاظ مجون وفي بعض ألفاظ كفرية وفي بعضها، فهذا يعني التحريم لأجل هذا. على كل حال مدام أنت تركتي وربنا سبحانه تاب عليك إذا كانت الأغاني هذه فيها مما قلت، فبس أنت التوبة أنك تندمي على ما فات وأن تعزمي ألا تعودي لمثله، هذه شرط التوبة الصادقة.
نعم، بارك الله فيكم. تقول في سؤالها الأخت أيضا سارة، حضرة المفتي، أنا عمري 19 سنة وبصلي كل الفروض ونوافل أحيانا قيام ليل وصلاة الضحى وقراءة قرآن، بس ما بعرف، بتقول دائما بشعر أنه بنتظرني عذاب شديد وأني ضيعت عمري وما عملت إشي، يا ريت المفتي يفيدني.
لا، أنت في خير وعلى خير كبير إن شاء الله، مدام عمرك 19 سنة شو نقول للي عمرهم 60 وبتوبوا؟ طلعي التوبة تجب ما قبلها، ولو واحد عمل بعمل أهل النار سنوات كثيرة وتاب توبة نصوحة وبعد التوبة يعني ساعات مات، فإنه إن شاء الله يموت على خير. فأنت ساعة عمرك 19 سنة وبتقوم الليل وبتصلي وبتصومي، فأنا بس بقول لك دومي داومي وازدادي من هذا الأمر، ولا تلتفت الشيطان بده ينغص عليك وبدوش يهنيك في الطاعة، فبيجي بقول لك هذا الأمر. أنت بدك تنظري في المعاصي السابقة، إذا إشي بينك وبين ربك التوبة قطعا تجبها، وإذا إشي بتعلق بحقوق العباد ردي المظالم إلى أهلها، وهذه توبة نصوح وإن شاء الله تكوني من أهل الجنة
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. ومستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب على أمل. وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن توجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير، بارك الله فيكم. فضيلة الأستاذ الدكتور شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك مستمعين الأحبة أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام، إذا ذكر الأنبياء الهدى فأنت الإمام ومس الختام.
عليك الصلاة وأزكى السلام.